أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى محطة جديدة في برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. لقاؤنا اليوم بعنوان سوريا اليوم بين من يحلم بالخلافة ومن يصر على اللادينية. يسعدنا في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
بداية فضيلة الشيخ، ما هو مصدر مصطلح الخلافة في الاسلام؟ وهل له كمصطلح من مضمون ديني؟ لا يتحقق هذا المضمون الا بتبني هذه الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بسدادك القول وأن يلهمنا الرشد. كلمة الخلافة ذات مصطلح لغوي، ولم تنقل من مصطلحها اللغوي إلى أي مصطلح شرعي آخر، ومن ثم فليس لهذه الكلمة مضمون يتمثل في حكم إسلامي تعبر عنه كلمة الخلافة. وبيان هذا يتجلى فيما يلي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقر به المقام في المدينة المنورة كانت له شخصيتان، شخصية النبي المرسل من عند الله عز وجل وشخصية أول رئيس لدولة إسلامية، هذا شيء معروف. طيب، عندما توفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى كان لابد من استمرار هذه الدولة، ولكي تستمر الدولة الإسلامية لابد من وجود من يخلف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبادل الصحابة الرأي في من يجدر أن يكون خليفة بالمعنى اللغوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة، طبعا لك نبي. وقع الاتفاق كما نعلم على سيدنا أبي بكر الصديق، سمي آنذاك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمصطلح لغوي يتبادله العرب فيما بينهم. والدليل على هذا الذي أقول أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي واجتمع الصحابة ليتشاوروا في من ينبغي أن يخلف أبا بكر واتفقوا على عمر، وجدوا أن يعني الكلمة صارت ثقيلة، خليفة خليفة رسول الله، نعم. ولذلك طووا كلمة الخليفة نهائيا واستبدلوا بها أمير المؤمنين، فأصبح اسم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. هذا دليل على أن كلمة الخلافة ذات دلالة لغوية تعني الإنسان الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رئاسة الدولة. التعبير عن هذه الرئاسة مفتوح، يمكن أن نسميه خليفة، ويمكن أن نسميه أمير المؤمنين، ويمكن أن نسميه رئيس الدولة، ويمكن أن نسميه رئيس الجمهورية، نعم. كلمة الملك بالمعنى الإرثي غير وردي، لأن هذه الكلمة تعارض مع مبدأ الشورى. رئيس الدولة في أي عهد كان في تحت مظلة الشريعة الإسلامية ينبغي أن يعني يخضع للشورى كما تعلم. لما يكون المملكة عبارة عن إرث هذه الكلمة تتعارض، فيما إذا كانت ملتزمة الكلمة معنى التوارث.
أي أن دولة دينية يعني ما ليس بالضرورة أن تحمل اسم خلافة
أبدا،
لا يمكن أن تكون دولة دينية ولا تحمل هذا الاسم،
تحمل أي اسم لا يتعارض مع مبدأ الشورى. لا يتعارض مع مبدأ الشورى، لأن يعني اعتبار زيد من الناس أميرا للمؤمنين أو رئيس دولة شرعا لا يتم إلا أن تمت الشورى في حق هذا الإنسان وأجمع أهل الحل والعقد، لم نقول الكل، على اختياره رئيسا، فطالما كان وسيلة اعتماده رئيسا لهذه الدولة والشورى سمي هذا الرئيس بالاسم الذي تشاء.
والدولة الدينية حمل من رئيسها يعني في فترات من التاريخ مختلفة تسميات مختلفة.
بالضبط. يعني مثلا سمي أمير المؤمنين، سمي يعني أي ما تشاء، نعم، ولي أمر المؤمنين.
وفي فترات قطعة حتى من التاريخ سمي سلطانا في بعض المرات وسمي غير ذلك من التسميات. ما تقييمكم فضيلة الشيخ لهذا الحلم أو لهذه الرغبة التي ينادي بها بعض يعني المتشددين وأنصار ما يسمى بالقاعدة؟
أعتقد أن هؤلاء الذين تعنيهم والذين يرفعون لواء الدعوة إلى استعادة الخلافة لا يعلموا شيئا عن ما يسمى بالخلافة، ولا يعلمون شيئا عن الحركة التاريخية، لا يعلمون شيئا عن ولادة هذه الكلمة كيف ولدت وهل تطورت. إذن لماذا يعني يرفعون هذا الشعار ولماذا ينادونه؟ أنا لا أشك في أن هؤلاء الناس كلفوا بعمل ما، نعم، قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي بسنوات، وآنذاك وضعنا أيدينا على وثائق لم نصدقها، ولكن الزمن وقع عليها بالتصديق. هؤلاء مهمتهم التي وكلت إليهم تتجه إلى إجهاض تصور الدولة الإسلامية بمعانيها ومقوماتها الإيجابية، ولعل في الذين يخططون ويتآمرون على الإسلام من وجد أن خير سبيل لإجهاض هذا التصور الإيجابي وجود أناس يظهرون الدعوة إلى الإسلام ويظهرون الغير على الإسلام، لكن يخبون في ظلام من الجهالة المطبقة، نعم، يتعاملون مع الأهداف ولا يعلمون شيئا من الوسائل والأسباب التي نعم تيسر السبيل إلى ذلك. وهنا أنا أقول قد يكون هؤلاء الناس في بواطنهم ودوافعهم الداخلية يعني صادقين في تعاملهم مع الإسلام، لكنهم جهال، لا سيما الذين يأتون من آسيا والشيشان وغيرهما إلى ذلك أو حتى أفغانستان. هؤلاء بمقدار ما أنهم عاطفيون سمعوا باسم الإسلام وأعجبوا به لا يعلمون شيئا عن تاريخه ومقومات الدولة فيه نهائيا. وخير جنود لمن يتربصون بالإسلام من يدافعون عنه بجهل، لا شك في هذا ولا ريب. لذلك نحن نقول دائما لمن يسألنا من هم أعداء الإسلام، نقول الجهل، الجهل أعدى عدو للإسلام.
قد يكون هذا دبر في فترة سابقة كما تفضلتم فضيلة الشيخ، لكن الآن ألا نرى بأن هناك الكثيرون مأخوذون بهذا المصطلح دون دراية بهذه المعلومات التي تفضلتم بها؟
هو صح الكلام الذي تقول، كلام سليم. كيف؟ لأن كلمة الخلافة ذات ألق، يعني هذه الكلمة تختصر تاريخا إسلاميا مجيدا كلنا نعتز به، وهذا التاريخ كثف وكثف إلى أن أصبح يعني يتجلى في هذا يعني الشعار وهو كلمة الخلافة. فإذا كان هنالك من جند كما قد قلت سيادتك من أجل إجهاض تصور الإيجابي للإسلام فأصبحوا ينادون بالخلافة ويدعون إليه وما إلى ذلك، أكيد هذه الدعوة تجد عدوى واسعة تنتشر أيضا لدى الجهال، لدى الذين لم يتأتى لهم أن يدرسوا تاريخ الإسلامي ولو على مستوى ثقافي بسيط سطحي، لم يتعن لهم ذلك. لذلك فعلا نحن نجد من نعم يحلمون بإعادة الخلافة الراشدي، لكن هذا ما ينبغي أن ينسينا أن هنالك ناس من الخبث بمكان يرفعون هذا اللواء ويستعملون كلمة الخلافة ويدعون الناس إلى أن يقفزوا فوق كل الواجبات التي يخاطبهم الله بها رأسا لتبني الخلافة سعيا منهم إلى إجهاض الإسلام. الآن في حزب اسمه حزب التحرير الإسلامي، هذا الحزب بريطانيا هي التي تتبناه، وبريطانيا هي التي فعلت ما فعلت لإيجاده، والحديث في هذا طويل الليل. هؤلاء الآن لا يعني يحملون أنفسهم على شيء من الواجبات الدينية، ولا يكلفون أنفسهم بشيء من العبادات، لأنهم يتصورون أن هذا كله إنما يجب عليهم بعد أن تنشأ الخلافة الإسلامية، ويستدلون بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، والتمكين في الأرض إنما يتمثل بإقامة الخلافة الإسلامية. هؤلاء يعرفون، وكم ناقشناهم، ولكنهم يريدون أن يقفزوا فوق الواجبات الأساسية التي سار فيها أصحاب رسول الله والتابعون ومن بعدهم، يطلون هذا كله ويريدون أن يتعاملوا مع العنوان. وأنا شبهت هؤلاء الناس بمن يعمد إلى كتاب ضخم كبير لن تجد فيه إلا غلافه، الغلاف ضخم، مكتوب اسم الكتاب بخط نعم بديع، إلى فإذا فتحت الغلاف وجدت صفحات بيضاء. نعم هؤلاء نعم يستحدثون تاريخ الإسلام ويجددون تاريخه من خلال هذا الخلاف، الخلافة الإسلامية، لكن ما الذي يوجد تحت هذه الكلمة؟ لا شيء.
ما السبيل المنطقي فضيلة الشيخ والشرعي لاستعادة هذا المصطلح وفرضه، ينقلنا بضرورته أو فائدته؟
أولا أنا أعود فأؤكد أن استعادة هذه الكلمة ليست من الضرورة بمكان، استعادت هذه الكلمة، ولا نجد دليلا على ضرورتها لا في قرآن ولا في سنة ولا في وصايا الخلفاء الراشدين أبدا أبدا. لكن طبعا لا مانع أيضا، يعني التعبير عن الدولة الإسلامية بأي عبارة صالحة جائز. فإذا سئلنا والله نحن نرحب بهذا التعبير لأنه يربطنا بالماضي مثلا،
بأنصى صفحات
يعيدنا إلى الماضي القديم وكذا إلى آخره، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو أن نسلك نفس الوسائل التي سلكها أصحاب رسول الله الذين قامت أول دولة إسلامية بجهودهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه إلى المدينة المنورة لم يخطر في بالهم أن يضعوا مشروع لدولة أبدا نهائيا، وإنما كانوا يتعاملون مع أحكام الإسلام واجباته، الجهاد نعم الجهاد، الهجرة إلى حيث هاجر رسول الله نهاجر، نضحي لدنيانا في سبيل مرضات ربنا نفعل، نؤدي الواجبات نفعل، أما ما قد قضاه الله عز وجل للمسلمين من وحدة ومن دولة فما كانوا يوجعون رؤوسهم بهذا. طيب ساروا في هذا المضمار، هاجروا مع رسول الله، بذلوا النفس والنفيس، نعم كانت النتيجة أن قامت الدولة الإسلامية بشكل آلي أوتوماتيكي، الدولة الإسلامية أركانها أرض يعني وطن، نعم أمة، ولادة الأمة كانت عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الإسلامية، أول بند في الوثيقة هي التعبير عن ولادة الأمة الإسلامية. طيب الوثيقة كانت تسمى وثيقة واليوم عم نسميها دستور. وجدت هذه الأشياء ثلاثة وإذا بالدولة الإسلامية ظهرت. سميت هذه ما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان اسمها لا دولة ولا كان اسمه أمير المؤمنين ولا في خلافه، طبعا هو أول رئيس دولة. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ومقومات الدولة الإسلامية، مقومات الدولة الإسلامية موجودة، وحدة الكلمة، نعم، الوقوف تحت سلطان العبودية لله سبحانه وتعالى، الالتزام بأوامر الله والخضوع لأحكامه، كل ذلك كان موجود. إذن الثمرة شئنا أم أبينا بشكل آلي وجدت. فإذا أراد هنالك ناس أن يستعيدوا عصر الخلافة باسمها ومضمونها، إذا أرادوا والله أن يعيدوها باسمها وبدون مضمون، المسألة بسيطة، حطوا العنوان وامشوا يلا. نعم. أما إذا أرادوا أن يستعيدوا هذا العنوان مع المضمون الذي كان موجودا أيام الخلافة الإسلامية فافعلوا ما قد فعله أصحاب رسول الله، تعالوا نلتزم بأوامر القرآن، نلتزم بأوامر السنة. يعني مثلا الآن ننظر فنجد هؤلاء الذين يأتون إلينا من أطراف العالم، نعم، ويرفعون لواء الخلافة، الخلافة نريد نعيد الخلافة، لا إله إلا الله مكتوب على جباههم. تعال نسأل، لا أقول أي واحد منهم، أمير الجماعة فيهم عن المنهج الإسلامي الذي سلكه أصحاب رسول الله حتى يسلكه هؤلاء أيضا، والله الذي لا إله إلا هو لا يعلم شيئا من ذلك. إذا أراد أن يقرأ القرآن آية واحدة لا يستطيع أن يقيم لسانه بقراءة سليمة فيها، سمعتم وهم يقرؤون القرآن كيف يكسرون وكيف وكيف إلى آخره. طيب لكن قد يقال يا أخي دعك من هؤلاء، نحن الآن كمثقفين نريد والله أن نبني دولة الإسلامية. دعك من العنوي، دعك من كلمة دولة إسلامية، دعك من كلمة خلافة إسلامية، دعك من كلمة أمير المؤمنين، انظر إلى المضمون. المضمون هو أولا أن تلتقي كلمة الأمة التي باع كتاب الله، بس أول كل شيء أن تلتقي كلمة هذه الأمة على الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم. الباري عز وجل يأمرنا بأن نحكم بالعدل، نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب افعل ذلك، فإذا سرت في هذا المضمار فسوف نجد أنفسنا شئنا أم أبينا أمام عطية جاءتنا من عند الله عز وجل وهي ولادة الدولة الإسلامية. سميها يا سيدي أنا ذاك بما شئت.
هل هنالك من تلازم فضيلة الشيخ بين الوحدة الإسلامية التي هي حلم أمتنا جمعاء جل المسلمين في العالم يحلمون بأن يكون لهم كيان لهذه الأمة الإسلامية، أولا يفرض حضورهم في هذا العالم المصطرع ومن ثم يقدمهم بالوجه الحضاري الإنساني الخلاق الذي هو صورة الإسلام وحقيقة الإسلام، وبين إقحام هذا الحلم تحت هذا الإسم، يعني هل هنالك من تلازم بالضرورة؟
باختصار أولا أقول ليس هنالك أي تلازم بين الواجب الذي يتمثل في هذا الذي تقول تحقيق الوحدة الإسلامية بين كل فئات المسلمين على اختلاف اجتهاداتهم ومذاهبهم.
كينونة إسلامية تحظى بالاحترام.
نعم. هذا واجب كلفنا الله عز وجل به في كثير من أي كتابه المبين. ليس بين هذا الواجب الذي أمرنا الله عز وجل به وبين أطر الدولة، أنا لا أقول خلافي بس بل أطر الدولة، ليس بينهما أي تلازم. على أمتنا الإسلامية أن تسعى سعيها اللاهث بكل ما أمكنها من جهد بعد إيمانها بأن كتاب الله عز وجل هو الشريعة الباقية إلى يوم القيامة، أن تطوي عوامل الشقاق والفرقة والنزاع مما بينها، وأن تحقق جسور التواصل التي شرعها الله عز وجل وبصرنا بها فيما بينها، وأن تلتزم جهد الاستطاعة يا سيد، جهد الاستطاعة بأوامر الله، وأن تنتهي جهد الاستطاعة عن نواهي الله عز وجل. هذا ما يجب عليها فعله. طيب، إن هي فعلت ذلك لا يمكن إلا أن تجد نفسها قد تحولت إلى دولة. وحدة الأمة زائد الانضباط بمنهج، زائد الانضباط بشرعة، زائد الارتباط بالأرض يساوي دولة، يساوي دولة. طيب، فالله عز وجل في كتابه العظيم يأمرنا بالسبل ولا يحدثنا عن الغاية وكيف نحلم بها وكيف نقفز للوصول إليها، لأنه يعلم والله أحكم الحاكمين أننا إذا اتخذنا هذه السبل كلها وانضبطنا بها مخلصين فلسوف تولد الدولة، حتى إن لم نشأ ذلك لسوف نجد من نعم يدير شؤونها. هذه الأمة الإسلامية كما كان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا حتى لا ننفق وقتا ثمينا فيما لا طائل فيه، وهي التعامل مع الكلمات والمصطلحات. والمصطلح المطروح الآن عن طريق القاعدة، والقاعدة مكلفة بهذا كما رأينا، نعم، ما ينبغي أن ننفق وقتا ثمينا أو غير ثمين في كيف نوجد الخلافة الإسلامية، الدولة الإسلامية. يا سيدي اترك العناوين واسلك هذا المسلك. أنا أجلس مع بعض هؤلاء الإخوة فأنظر وإذا بهم تائهون عن السبل التي رسمها لنا كتاب الله والتي سلكها أصحاب رسول الله، تائهون عن ذلك، لكنهم يقفون أمام النتيجة، أمام الغاية. لك يا أخي أنت ما زرعت شجر، ما فلعت الأرض، وتنتظر أن تؤتى ثمارا يانعة بدون وسيلتها. يعني هذا كمن يريد أن يربط الثمار بخيوط بشجرة من الأشجار، هل تنتظر بهذه الثمار إلا أن تيبس وأن تقع أرضا؟ لا، ما إيه.
يعني هل هي دعوة من فضيلتكم الآن يعني لطي صفحات خلافات شتى والاحتكام إلى كتاب الله وسنته؟
نعم، أنا أدعو نفسي وأدعو كل أخ مخلص لله لكتاب الله عز وجل أن يطوي الحديث عن اسم دولة إسلامية، اسم خلافة إسلامية، اسم إمارة إسلامية، وأن نبذل كل ما نملك من سبل للوصول إلى هذه الأمنية. يعني فرق بين من يضع الأمنية نعم جانبا يطويها وراءه لكنه يسعى حثيثا في سبلها، في سبلها، نعم، هذه النتيجة التي هي الآن خلف ظهري سأجدها أمامي، وبين من يتعامل مع النتيجة تعاملا ينسيه السبل. يا رجل لا فلحت الأرض ولا زرعت ولا استنبت الشجر ولا شيء، ومن ليل ونهار تحكي انه لازم يكون لك ثروة كبيرة من التفاح، ثروة كبيرة من الفواكه الى اخره. طيب، ان السفينة لا تجري على اليابس. نعم.
اطروحة اللادينية او العلمانية، ولا ادري هل ترى فارقا بينهما أم لا ترى فضيلة الشيخ، لكن هي تقدمة لسؤال. أطروحة اللادينية أو العلمانية أو ما يسمى بالدولة المدنية، ما السبب في ترويج الحديث عنها الآن أكثر من أي وقت مضى في غمار الأزمة التي تمر بها سوريا اليوم؟
أولا يعني كمقدمة للإجابة عن هذا السؤال، كلمة الدولة المدنية لا أرى بينها وبين الإسلام أي تعارض، وأعجب لمن يعبر بكلمة دولة مدنية عن الدولة العلمانية. أعجب عجبا شديدا، يعني كأن هؤلاء الذين يعني يستعملون كلمة دولة مدنية وهم يريدون طي السلطة الإسلامية، كأنهم يتصورون أن الإسلام دين بداوة، أن الإسلام حيثما وجد يبعد المجتمع من الطور المدني ويزده في نعم صحراء من البداوي المتخلفة إلى آخره.
ولو كان كذلك ما انتشر في أصقاع الأرض وفي حضارات راسخة ومدنيات كانت متجذرة.
يعني هل العمل الذي قام به الإسلام يستوي بادئ ذي بدء إلا في نقل الناس من طور البداوة إلى طور المدنية؟ أول عمل قام به الإسلام هو هذا. الناس الذين كانوا في العصر الجاهلي كانت البداوة هي الغالبة عليهم، وكانوا أكثرهم قبائل منتشرين في صحراء الجزيرة العربية هنا وهناك. ما الذي فعله الإسلام؟ نعم، جمعهم تحت ظل المدنية، وكما قلت الحضارة التي كثفت حضارات العالم آنذاك هي الحضارة الإسلامية. يعني سبحان الله، والله لكأن الحضارة الإسلامية نعم لكأنها شمس أشرقت، وكانت الحضارات الأخرى كلها نجوم تتلألأ، وإذا بهذه النجوم اختفت. ألم ليس هذا هو الذي تم؟ فشيء غريب أن نقول لا لا نحن لسنا دولة إسلامية، نحن دولة مدنية. لك يا عم شو دولة مدنية؟ المدنية مصدرها الإسلام. فأنا أقول المدنية ما ينبغي أن نضعها كرديف للعلمانية للادينية، نعم، لكن على أن نعلم أن ضابط المدنية كواقع تاريخي ومن ثم كواجب مستقبلي هو ضبط المدنية بالقيم الإسلامية، فنقول دولة إسلامية مدنية.
لكن أيضا من يقولون بالعلمانية بعضهم دينيون وبعضهم لا دينيون، فلا يرونها مترادفة مع العلمانية مع اللادينية.
يعني أنا معك في أن بعض العلمانيين نعم تجدهم يصلون ويصومون، لكن الخطورة أين تكمن؟ تكمن في إيحاء هذه الكلمة للدولة، والخط الذي تسير هذه الكلمة الدولة فيها. نعم، عندما نقول دولة الفلانية دولة علمانية، أي أنها لا تلتزم كدولة بشرائع الإسلام، أي أنها لا تلتزم كدولة نعم بأن يكون رئيسها ملتزم بأي دين من الأديان. مثلا تركيا باعتبارها دولة علمانية تابة أن تكون هنالك كلية اسمها كلية الشريعة. كلمة الشريعة ترى أنها تتعارض مع كلمة العلمانية، لذلك لما وجدت بعض الكليات التي تعنى بأمور الدين سموها كلية الإلهيات، إلهيات فاكل تشي إلهيات، ليش ما سموها شريعة؟ لا، لأنه دولة علمانية. إذن هذا هو الخطر. قد يكون في المسؤولين من يصلي، لكن ليست المشكلة مشكلة الفرد، مشكلة النتيجة التي تقود هذه الكلمة الدولة إليها. نعم، وأنا قلت لسيادتك في أظن في حلقة من هذه الحلقات الماضية أن كلمة الألمانية في مصدرها الأوروبي تعني اللادينية بمقابل الدنيوية. يعني قال هذه الدولة ألقت قيم الدين وراءها وتعاملت مع دنياها التي تعيش فيها، مع دنياها. يعني هذا نحن عندما نغمض العين وندعو إلى العلمانية نزج أنفسنا في هذه الحال شئنا أم أبينا. هذا شيء. شيء ثاني، نحن قلنا لا نكفر، نحن والإنسان هو الذي يكفر نفسه، ولكن هل هذا يعني انه ما في اسباب للكفر؟ في باب الكفر مفتوح وباب الايمان مفتوح. نعم. هلا اذا قلت انا اريد دوله لا تحكم بالاسلام، اريد دوله لا تتبنى شرائع الاسلام، احوال الشخصيه مبنيها بالاسلام، ما يتعلق بالاقتصاد ما مبنيها بالاسلام، هذا كفر. هذا كفر كوني ما عم نفذ الشريعة لأنه أنا عاجز أو ضعيف أو نفسي الأمارة عم تتغلب علي، هذا شيء تاني، هذا قد يغفر الله لي وأكيد يغفر. لكن أن أقول أتبنى قرارنا اختياريا أننا كدولة لا نريد الإسلام كشرعة كنظام لأن دولة، إذن فقد حكمنا بكفر هذه الدولة. هذا شيء خطير جدا. وأنا قلت يعني لماذا يصر بعض الإخوة على إقامة الدولة على هذا المنوال؟ لأنهم يتصورون أن الدولة الدينية الإسلامية ستكون سببا لظلم الأقليات، المسيحيين ما بيأخذوا حقوق إلى آخره. هذا الاتهام سبب الجهل. والله لو أن هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بهذا درسوا الإسلام لعلموا أن الأمر على العكس من ذلك. يعني في عصر من عصور الدولة الإسلامية من عصر النبي إلى اليوم، لا مو إلى اليوم، اليوم ما نطبقه تماما، وقع أهل الكتاب، نحن معنا كلمة الأقلية لا نتعامل معها، أهل الكتاب في ظلم أبدا. ألا لا يفتنن مسيحي عن مسيحيته، ألا لا يفتنن يهودي عن يهوديته، والتاريخ خير ناطق بهذا. فهذول هيك بيظنوا. والغريب يا أستاذ جمال، أنا عشت وحضرت مؤتمرات، الذين يرفعون اللواء العلمانية في بلاد الإسلامية للمسلمين، والمسيحيون لا يقولون بهذا أبدا نهائيا. في أنا بعرف المسيحيين بلبنان يتمنوا لطبق الشريعة الإسلامية، يقول يا أخي نحن عنا ما في عنا مبادئ أخلاقية رائعة جدا جدا، لكن شريعة حكم كذا اقتصاد إلى آخره، فنحن نتبنى. في كتير سحاب له كتاب اسمه من يحمي المسيحيين العرب، يتحدث أن الإسلام هو الذي يحمي المسيحيين العرب، وأن أوروبا تحاول أن تجعل من المسيحيين سلاحا لضرر المسلمين، لكنها في آخر الأمر نعم تحطم هذا السلاح ذاته لمصلحة أوروبا. نعم. طبعا كلمة اللادينية تصريح بالمضمون الذي تتبناه كلمة الألمانية.
يعني يساق هذا المصطلح الآن أيضا بكثرة في الوقت الذي يطرح فيه مصطلح الخلافة. يعني هنا نحن أمام إشكالية حقيقية، يعني إشكالية تتعلق بمصطلحين وبما وراء هذين المصطلحين. يعني ما المخلص بنظرك فضيلة الشيخ من ردود الفعل التي تتوالد بعضها من بعض تحت وطأتي، وخاصة هذه الأحداث الجارية؟
والله خلينا بالأول نتكلم عن خطورة ردة الفعل. يعني مع الأسف عندما نتأمل في أوضاع كثير من الدول العربية الإسلامية ووضعنا أيضا، نجد أن الذي يقود هذه الدول في كثير من الأحيان ردود الفعل، ليس الذي يقودها قرارات مرسومة ثم إنها تطبق بمراحلها مرحلة إسلام أبدا. هذا مع الأسف موجود عند الغرب، وأنا نظرت فوجدت أن أبعد الناس عن الوقوع في براثن ردود الفعل الغرب. نعم، لكن نحن أقرب الناس إلى التعامل مع ردود الفعل، ولذلك الذين يخططون للإيقاع بنا نعم ينسبوا لنا أفخاخا من ردود الفعل. يعني الآن مثلا جماعة القاعدة لما يرفعوا لواء الجهاد 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 إلى آخره، الخلافة وإعادة الخلافة، بيعرفوا أنه نحن راح نتأخذ ردود الفعل، نسمع هذا الكلام نتقزز من الإسلام. شوف الإسلام هاي النتيجة، إذن لا منجاة لنا إلا التحرر من الإسلام. شوفوا نعم الجهاد الجهاد هذا هو عاقبة الجهاد، فتحنا باب الجهاد وإذا ببلادنا أصبحت مرطان لهؤلاء الناس إلى آخره. ردة فعل فعل وردة فعل. نعم يعني أنا أتساءل ما هو المفر من ردة الفعل؟ ردة الفعل لا يوجد إلا سبيل واحد للتحرر منه هو الثقافي. هلا نحن عم نتحدث عن ردود الفعل في المسائل الدينية طبعا، ما عم نتحدث عن ردود الفعل في القضايا السياسية، ما عم نتحدث عن ردود الفعل في القضايا الاقتصادية أبدا، في القضايا الدينية. الذين يقعون في براثن ردود الفعل ليست لهم ثقافة إسلامية أبدا أستاذ جمال، ولو أن الواحد منهم تمتع بثقافة إسلامية راشدة، ولا أعني أن تصل إلى درجة الاقتصاد لا الثقافة عامة، لحررتهم هذه الثقافة من ردة الفعل نهائيا. نعم. فلو أن التربية الدينية في مدارسنا كما قلت ونبهت وأرجو أن يكون كلامي مثمرا وأعتقد أنه سيثمر، التربية الإسلامية إذا ارتقت من درجة التربية التقليدية إلى درجة التفاعل العقلاني نتخلص من ردود الفعل عندئذ. ولكنني أنظر إلى خريجي المدارس، ماذا فهمتم من التاريخ الإسلامي؟ ماذا فهمتم من معنى الدولة الإسلامية؟ لا شيء إلا اللي له دراساته الخاصة، هذا شيء آخر. بعض المسؤولين أنا أقول بصراحة إخوة على عيني وراسي، نعم، يتحدث عن هذا الذي نراه الآن والذي يعني لوثت أرضنا المباركة به هذول الجماعة المرتزقة اللي عم يضربوا إلى آخره، يقول هؤلاء المكفرون، هؤلاء الوهابيون، هؤلاء كذا، نعم، الذين يريدون أن يعيدونا إلى عصور الظلام. عصور الظلام، قول الذين يريدون أن يعيدونا إلى العصر الجاهلي، على عيني أن عصور الظلام. هذا الإنسان مع الأسف لم يدرس التاريخ الإسلامي. لك يا رجل، إنما استضاء الغرب وتبين مواقع أقدامه في العصور الوسطى بضياء الإسلام، بضياء الإسلام. أين أنت من كتاب لجريد هونغي الذي سمته
الإسلام تسطع للغرب؟
لا سمته، نعم، مع الأسف المترجمين خانوا المؤلفة وغيروا، نعم، شمس الله تسطع على الغرب. هو بعض المترجمين اللبنانيين قالوا شمس العرب تسطع على الغرب، بيتكون في اسم كتاب اسمه شمس الله، ورأيتها في الجزائر وهي تشكو وأكاد أقول لغة العم بقرف، لأدول عندكم شو هدول المترجمين. أنا اسمي الكتاب شمحة شمس الله تسطع على الغرب. الإسلام يعني شمس سطعت لا على العالم العربي فقط بل على العالم الإسلامي. يقول فلان أو فلاني من المسؤولين أو من المثقفين، نعم، هؤلاء الوهابيون يريدون أن يعيدون إلى عصور الظلام، يعني عصور الإسلام. لا يا عمي، والله الوهابيون بدهم يعيدونا إلى العصر الجاهلي، بدهم يعيدونا إلى العصر الجاهلي. التكفيريون كذلك. سيف ردود الفعل كيف؟ ما المخرج من ردود الفعل هذه؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن نتمتع بالثقافة الإسلامية الراشدة على أن تكون نياتنا سليمة. ألا في ناس والله درسوا الثقافة الإسلامية مثلي أكثر لكن نيتهم غير سليمة، استعملوا هذه الثقافة لتمزيقها. نعم، هذا اللي لا أتكلم عنه.
هنالك من يرى أن الاعتبارات الدينية تعرقل الطريق إلى السياسة، فضيلة الشيخ، للسياسة التي تجمع بين الفئات وأصحاب المعتقدات المختلفة، ما مدى صحة ذلك برأيك؟
هذا الكلام أيضا نتيجة جهل بالإسلام. فعلا هنالك من يقول هذا الكلام، وكم يعني ناقشنا هذا الذي يقال يقال. نعم، يقولون مثلا الاعتبارات الدينية تفرق ولا تجمع، لازم الاعتبارات الدينية نخليها بيننا وبين رب مولانا جل جلاله ونتعامل مع الناس في الاعتبارات السياسية. أقول هل تعاملتم مع الاعتبارات السياسية فلم تفرق؟ ما هي الاعتبارات السياسية اللي عم تفرق؟ كم وكم تقاتلت فئات بسبب الاعتبارات السياسية التي تصادمت فيما بينها من أجلها. نعم، طيب تعالوا إلى الاعتبارات الدينية. أنا لا أعتبر الدين ذاك الذي يخترعه الإنسان من ذهنه، أنا لا أعتبر دينا ذاك السياسي الذي يستخدم الإسلام، بل أكاد أقول ينتعله لمصلحته السياسية. أكيد أكيد هذا بيفرق كمان، وبالأمس حكينا هذا الكلام. نعم، لا لا، أنا أتحدث عن إنسان طوى ذهنه وفكره ورغائبه وتوجه إلى كتاب الله، توجه إلى ما جاء به الإسلام، فتبين مرمى الشريعة الإسلامية، أهداف الشريعة الإسلامية وسبلها، تبين ذلك كله. نعم، ثم اتجه إلى تطبيق الإسلام. هل هذه الاعتبارات الدينية فيما مضى كتجربة وكمنطق فرقت أم جمعت؟ جمعت. يا سيدي، أنا أريد أن أسأل هؤلاء الإخوة سؤالا وأرجو أن يجيبني واحد منهم مرة واحدة جواب منطقي. في أي عهد؟ في عهد الخلافة الراشدة، ولا في عهد الخلافة الأموية، ولا في عهد الخلافة العباسية، ولا في صدر بس من الخلافة العثمانية؟ نعم، كان الإسلام مفرقا ولم يكن جامعا، لم يكن الإسلام محتضنا أهل الكتاب بكل معنى الكلمة أكثر مما يعنى أهل الكتاب بأنفسهم. بس يجيبولي جيبولي، يا ترى في العالم الإسلامي جيبولي، يا ترى في أوروبا في الأندلس جيبولي. من الذي رأى اليهود وقد كانوا ممزقين شر ممزق، وكان الظلم ضاربا عليهم كل سائر الجهات، من الذي انتشلهم؟ من الذي عاملهم بالعدل الذي أمر به الله عز وجل؟ هل هو إلا الإسلام؟ الإسلام من خلال تطبيق الإسلام. لو عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الثاني أو الثالث الذي جاء من بعده نعم لم يطبقوا الإسلام، والله كانوا تفرقوا. نعم، والدليل على ذلك ملوك بني الأحمر. لما ملوك بني الأحمر سال لعابهم إلى اتباع ما كان عليه الأوروبيون، وكل فئة منهم صارت تصطنع لنفسها رئيس من رؤساء الدول الأوروبية، تمزقوا. فيا سبحان الله. لكن أعود فأقول الذين يقولون هذا الكلام معذورون، وعذرهم الجهل، وإن لم يكن الجهل عذرا بحد ذاته، هذه هي الحقيقة.
في الناس أيضا فضيلة الشيخ من يرى أن الإسلام إنما ينظم علاقة الفرد بربه تاركا شؤون المجتمع والسياسة للمصالح التي يراها الناس، أيضا ما مدى صحة هذا الكلام؟ ونحن هنا ننقل كل ما يتردد بالطبع. يعني
هنا أيضا نحن أمام سبب واحد لا ثاني له، هو الجهل بالإسلام إن حسننا الظن بالقصد. أنا لا أتحدث عن من يعني يضعون في اعتبارهم العمل على تحطيم الإسلام، لا، أنا أضع في اعتبار الناس الصادقين مع الإسلام، لكن الذين ذهبوا ضحية الجهل. سبب هذا الذي تقول الجهل بالإسلام، أستاذ جمال، ربي سبحانه وتعالى عندما يأمرني فعلا بالطاعات التي نعم تسمو بي سموا تربويا في تعاملي مع الله عز وجل، توقظ بين جوانحي مشاعر العبودية لله، نعم، توقظ بين جوانحي مشاعر الحب لله، توقظ بين جوانحي مشاعر الخوف والتعظيم لله، هذا التعامل بين العبد وربي. لماذا؟ هل الله بحاجة إلى أن أحبه؟ بحاجة إلى أن أخافه؟ لا أبدا. وإنما يدعوني الباري عز وجل إلى أن أمارس هذه الطاعات وهذه العبادات التي هي بيني وبينه فعلا، من أجل أن أتحلى بهذه الأخلاق التالية. من خلال محبتي لله عز وجل نعم تستبين وتنمو محبتي لعباده، من خلال مراقبتي لله ومخافتي منه لا أكذب على عبادي، لا أسيء إلى عباده، نعم لا أضمر الشر لهم، لا أفعل ما يفعله هؤلاء الناس بعباد الله الآمنين البراء المظلومين، نعم. فصحيح هنالك أحكام إسلامية تمارس ممارسة فردية بين العبد وربه، لكن سلم الثمرة، الثمرة التي يجنيها العبد من وراء ذلك هي أن يكون صادقا مع الناس، هي أن تتجلى حقيقة التعاون الذي أمر الله به إذ قال وتعاونوا على البر والتقوى. أنا لا أستطيع أن أتعاون معك إن لم تثق بي، ولا أستطيع أن تتعامل معي إن لم أثق بك، نعم. طيب كيف تأتي الثقة؟ تأتي الثقة من التعامل مع الله، أتعامل مع الله من أجل أن تتنامى مشاعر الثقة بين عباد الله سبحانه وتعالى، وإلا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم بما أنزل الله، نعم هذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا أقول مضبوط هنالك عبادات وظيفتها أن تصاعد بالإنسان في سلم التربية، نعم تضيع مشاعره العدوانية تجاه الناس، أحقاد، أنانية، استكبار إلى آخره، ضغائن، واضح كيف، نعم تضيع عوامل خلابته للناس وخدعه للناس في ضرام مراقبته لله سبحانه وتعالى، هذا كله موجود. لكن الثمرة هي التعامل، الإنسان فيما يقرره الإسلام مدنيا بطبعه وليس إنسانا عزاليا يعيش في كهوف ويموت في الكهوف، نعم ليس كذلك. أعود فأقول هنا أيضا مصيبتنا الجهل بالإسلام، هذا إن حسن الظن. أما الناس الذين يتأبطون شرا بالإسلام فلسنا منه في شيء، نعم هذا سبيل ثاني لمعالجتهم. أما إخواننا الذين لا يضمرون يعني سوءا، لسانهم وباطنهم شيء واحد، والله لو أنهم عرفوا الإسلام لعشقوه، ولو أنهم عرفوا الله لأحبوه، ولكن مصيبتنا الجهل بالإسلام. وأنا قلت وأقول بكل المناسبات وفي أعلى المستويات يا أيها الإخوة، وظيفة التربية الإسلامية في المدارس ينبغي أن تنهبوها عن مستواها التقليدي، ينبغي أن ترقى إلى مستوى التفاعل بين تلميذه والإسلام، وسبل ذلك التربوية معروفة واضحة، كل هذه المشكلات تزول.
فضيلة الشيخ، هنا سؤال يعني يتردد على أذهان الكثيرين بالطبع، نحب أن نتعرف على وجهة نظرك بهذا الموضوع، ما الذي سيكون عليه موقف غير المسلمين لنقل المسيحية مثلا فيما لو أعلنت سوريا على سبيل المثال دولة مدنية إسلامية، وأنت تحاول أن تدفع باتجاه خيارات غير تلك التي تحاول أن تفرض نفسها أو أن يفرضها البعض، يعني كخيارات حادة مصطرعة، سواء في من يؤكدون تماما على الخلافة أو الذين يذهبون إلى اللادينية؟
والله أنا يعني أجيبك من خلال ما أعرفه من إخوة وأصدقاء مسيحيين غير مسلمين، الغالبية العظمى، أنا أحتاط فأقول غالبية العظمى، أما الناس الذين عرفتهم ليس فيهم من يخالف الكلام الذي سأقوله، كلهم سعداء بالدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام حقا، لا الإسلام السياسي الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، نعم وذكروا ذلك في مؤتمرات، أعلنوا ذلك في ندوات، كتبوا ذلك في مقالات، في كتب، نعم وذكرت لك واحدا منهم اسمه نعم فيكتور سحاب في كتابه من يحمي المسيحيين العرب، نعم التقينا في سلسلة مؤتمرات في ليبيا منذ زمان قديم. نعم، والحديث كان فيه عن تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية. هنا بعض المسلمين قاموا فوضعوا العصي في العجلات وهو إلى آخره. من الذي قام فدافع عن الإسلام؟ بعض المسيحيين المصريين قالوا طبقوا الإسلام على حقيقته كما كان مطبقا في عصر رسول الله، ونحن سعداء بهذا. لكن طبعا الآن أوروبا وأمريكا يخشيان الإسلام ويسعيان بكل الوسائل لإجهاض السعي لاستيلاده بالطريقة السليمة. من أهم الوسائل الاستعانة بجنود لهم من أهل الكتاب، مسيحيين ويهود. طبعا هم لا يعثرون إلا على قلة منهم. هم يخالفون مسيحيتهم في الانقياد لما تدعوهم إليه المجتمع الدول الغربية قبل أن يحاربوا الإسلام. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب. في جامع مشترك يا أستاذ جمال، شئنا أم أبينا، بين المسيحيين والمسلمين الجذع واحد. عبودية الإنسان لله عز وجل لا تخفي نفسها نهائيا بشكل من الأشكال. كم من إنسان نقول مسيحيون، هم مسيحيون فعلا، لكنه في خلواته يسعد بقراءة القرآن ويبكي كما يقول بيان الله سبحانه وتعالى: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آيات آناء الليل، نعم، وهم ساجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. طيب، فأنا لا أتحدث عن الذين يجندون لحساب الغرب. هم في مسلمين مجندون لحساب الغرب، هؤلاء لا أتحدث عنهم، وإنما أتحدث عن من يتعامل مع مسيحيته كمسيحي. هو سعيد باليوم الذي يطبق فيه الإسلام التطبيق الحقيقي، لا سيما الذين لهم ثقافة إسلامية. يعني واحد مسيحي لكن مثقف ثقافة إسلامية وقرأ قصة سيدنا عمر مع ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان والي مصر بعد فتح مصر، كان شغل تكبيري. ابن عمرو بن العاص تخاصم مع شاب قبطي مسيحي فضربه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. رفع هذا الشاب المسيحي الدعوة إلى سيدنا عمر، استدعى سيدنا عمر عمرو بن العاص الأب والابن معا، سألوا: أنت فعلا ضربت كذا كذا؟ أقر. قال: خذ العصا واضرب بها ابن الأكرمين. ضربه. بعد شو قال له؟ قال له: خذها ومر بها على صلعة عمرو بن العاص، فلولا أباه ولولا أبوه لما فعل ذلك. نعم. طيب، هلأ المسيحي لما بيقرأ هذا الكلام وبيقرأ كيف كان وضع المسلمين مع المسيحيين في الخلافة الأموية وإلى عصر الصليبين، شو بيكون موقفه؟ أبدا أبدا. ولذلك أريد بس المسلمين هم يكونوا راضين، أنا المسيحي ما لي خايف.
هناك بعض التساؤلات التي وردت فضيلة الشيخ بعد حلقتنا، حلقة الأسبوع الماضي التي تناولت السياسة الإسلامية والإسلام السياسي والفارق ما بينهما. استشهد البعض بموقفين لسيدنا عمر. الموقف الأول في عام الذي سمي عام المجاعة، الذي حل بشبه جزيرة العرب في ذلك الوقت، حيث حل القحط وأوقف العمل بحد السرقة. سيدنا عمر، وقالوا بأنه بذلك ذهب بعيدا في السياسة الإسلامية، بعيدا عن
مارس الإسلام السياسي،
مارس إسلاما سياسيا وابتعد عن السياسة الإسلامية، ابتعد عن النص.
لأن الحقيقة هذا الكلام الذي يروج فعلا عن سيدنا عمر أيضا سببه الجهل. سيدنا عمر في هذا طبق النص كأدق ما يكون التطبيق. لكن يا أخي تعالوا تعلموا لماذا فعل رسول الله سيدنا عمر هذا. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث روي مرفوعا عن طريق السيدة عائشة، وروي موقوفا، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: نعم، إذ رأوا الحدود بالشبهات ما استطعت، فإن الحاكم أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. إذن الشبهات تدرأ الحد، بمجرد ما توجد شبهة لا يقام الحد. قطع يد السارق الشروط 13 شرط، من جملة الشروط أن لا تكون هنالك أي شبهة. مثلا زوج سرق من مال زوجته، زوجي سرقت من مال زوجها، لا تقطع. ليش؟ لأنه في شبهة علاقة بيناتهم، شبهة. نعم. كذلك عامل مجاعة عام، نعم، اشتدت فيه المجاعة، لا شك في هذا ولا ريب. نعم. وكان شأنه معروفا، في تلك السنة رفع أمر إنسان سرق إلى رسول الله، إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر جمع مجلس الشركاء عادته، قال النبي هكذا قال، وأنتم ترون أن السرقة من بيت مال المسلمين شبهة، لأنه في له حق بهذا المال، كذلك السرقة في عام المجاعة شبهة. ما الذي نفعله؟ الكل أجمعوا على أنه لا يقام الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب هذا الكلام، لو كان موجودا لما أقام عليه الحد. بالله عليك، هذا إسلام سياسي ولا سياسة إسلامية؟ سياسة إسلامية. مهم.
وهو ارتكز على قاعدة شرعية،
على النص، على النص، على النص الذي يتبنى قاعدة شرعية. هو النص هو الذي يتبنى القاعدة. القاعدة أن ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت.
هناك نقطة ثانية، إيقاف حق المؤلفة قلوبهم في الزكاة، أيضا في فترة سيدنا عمر في خلافته.
صحيح. صحيح. لا، سيدنا عمر أعطاهم في فترة كثيرة للمؤلفة قلوبهم نصيبهم من الزكاة، لكن مرت فترة لم يعطيهم. السبب كذلك جمع مجلس الشورى، وأرجو من الذين يعني يستشكلون أن يصغوا السمع جيدا إلى ما أقول، بل إلى ما قاله عمر. جمع مجلس الشورى، قال الآية تقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والأداة موصول يعني والذين تتألفون قلوبهم. عظيم. إذا مناط استحقاقهم الزكاة أن نحتاج إلى تألف قلوبهم. شايف كيف؟ والذين تتألفون قلوبهم، أي عندما يكون الإسلام ضعيفا، ومن ثم نحتاج إلى أن نتألف قلوبهم لكي لا يعودوا إلى ما كانوا عليه، فعندئذ نطيب. لكن إذا قوي الإسلام وأصبح التجاؤهم إلى الإسلام هو الذي يدعمهم، وهو الذي يرسخ وجودهم ويبعد الخطر عن أنفسهم، إذن لم نعد نحن بحاجة إلى أن نتألف قلوبهم. قال مناط دفع مناط حقوقهم في الزكاة هو احتياجنا إلى تألف قلوبهم، والدليل على ذلك ال التي هي أداة الموصول، والذين تتألفون قلوبهم. ما دمتم تتألفون قلوبهم وطوهم، فإذا لم تعودوا بحاجة إلى أن تتألفوا قلوبهم لا
تطوهم. واضح فضيلة الشيخ، لكن ما الواجبات التي تحق عليهم في هذه الحالة؟
على المسلمين،
على المؤلفة قلوبهم،
الذين دخلوا الإسلام طبعا. المؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا الإسلام حديثا. صحيح. ونخشى أن يستعيدهم أولئك الآخرون بمال بأطياب إلى آخره، لكن إذا كان الإسلام قويا دخولهم الإسلام يزيدهم مناعة وقوة. في هذه الحالة بالعكس المني إلا مو المني إلهم. ليس هنالك ما يحملهم أي واجب أكثر مما يحمله أي مسلم. دخلوا الإسلام أصبحوا مسلمين، أصبحت الواجبات الإسلامية المنوطة بالمسلمين منوطة بهم أيضا. هلا قبل ما يدخلوا الإسلام ما مكلفهم، بيشربوا خمرة ما بيجوز نحن نعرضهم في أمور محرمة علينا، لكن هم لا يتمنون بها. لذلك
يعني لا تقع عليهم واجبات الصيام، وبنفس الوقت عندما لا يحتاجهم الإسلام ليس لهم حق في الزكاة، يعني هكذا كانت المسألة.
نعم يعني عندما تكون دولة الإسلامية قوية وهم معها فيلتجئ الواحد منهم ليقوى إلينا كمان، فهو هذا نعطيه الزكاة؟ لا، ما في داعي.
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
شكرا.
كل الشكر والمحبة لكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.